مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 3 أيلول 2020. الندوة الاقتصادية رقم 353، وكل 100 سنة ولبنان الكبير بخير. عنوان الندوة في المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، ماذا بقي من أبنية تراثية وصورة جميلة عن لبنان؟ ضيوف حوار بيروت لليوم، برحب فيهم الوزير الأسبق للسياحة المهندس الأستاذ جو سركيس، أهلا وسهلا فيك في الاستوديو بلبنان الحر.
شكرا.
وحضرتك من المؤسسين لجمعية إنماء الجميزة، وأيضا لك باع طويلة بشركات البناء والتطوير والعمارة بلبنان وبالسعودية، وضيفنا اليوم من وقت طويل ما طليت علينا، وبرحب فيك مرة تانية. برحب أيضا بضيوفي نقيب المهندسين في بيروت أستاذ جاد ثابت، المهندس جاد ثابت رئيس نقابة أو رئيس اتحاد النقابات السياحية النقيب بيير أشقر، وأيضا كاتب العدل في بيروت الناشط الثقافي الأستاذ وهيب فياض، وعضو اتحاد كتاب العدل في لبنان، اللي رح يكونوا معنا عبر الهاتف. في المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، ماذا تغير بين خطاب الجنرال غورو من قصر الصنوبر وخطاب الرئيس ماكرون وورقته الإصلاحية؟ ماذا تغير؟ أعرف أنكم فخورون بانتصاركم وواعون لواجباتكم، تتطلعون إلى المستقبل بثقة وتعرفون من بجانبكم، تستطيعون الاتكال على فرنسا. هذا الخطاب في الأول من أيلول 1920، وبعد 100 عام ماذا تغير؟ هل المسؤول قام بواجبه الفعلي تجاه لبنان، أم لا يزال ينتظر الإملاءات والإرشادات والاتكالية؟ ماذا تغير بعد 100 عام؟ ماذا تغير؟ شباب لبنان تخلوا عن الأحلام، وحدها بقيت فيروز تصدح للبنان، وكانت الأمل الباقي فينا، فكانت المستحقة الأولى والكبرى للتكريم. ماذا بقي من التراث وصورة لبنان الجميلة؟ ماذا تغير؟ ماذا بقي من بيروت المنكوبة تحت الركام؟ ماذا بقي من الأبنية التراثية؟ ماذا بقي في شوارع الجميزي وغورو وسبيرز وكليمونسو والسراسقة؟ هنا في بيروت كانت عشرات المباني التراثية التي تروي القصص التاريخية عن الحقبات العثمانية والمملوكية والصليبية والفرنسية وغيرها، فهل سنمعن في تدميرها وسرقتها، أم لدينا القدرة والحس الوطني بالحفاظ على ما تبقى من أبنية تراثية وبالحفاظ على ما تبقى من جمال في لبنان في مئوية هذا اللبنان الكبير؟ مرة جديدة.
شكرا لك ولإذاعة، وبحيي طبعا المستمعين وبحيي إذاعة لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك. هيدي المئوية الأولى لدولة لبنان الكبير، 100 سنة على لبنان، برأيك ومشاهداتك وعملك السياسي والاقتصادي والحفاظ على التراث، ما الذي تغير بعد 100 عام؟
اولا قبل ما جاوبك على السؤال، طالما رح نحكي رح نوصل بالنتيجة على النكبة اللي اصابت بيروت بالصميم بأربعة آب الماضي، بريد حي ارواح الضحايا يلي ماتوا بهالحادثة، واتمنى واطلب من ربنا انه يشفي الجرحى والله يعوض على يلي خسروا ممتلكاتهم او جزء من هالممتلكات.
أكيد تحية لك الأرواح.
أنا أكيد يمكن سائبت أنك عم تستضيفي شخص ابن بيروت، ابن بيروت يلي عم نتكلم عنه، يلي الله عطاني العمر أنه عيش مرحلتين ببيروت، مرحلة قبل 1975 يعني قبل الحرب يلي دمرت جزء كبير من بيروت، وعشت المرحلة الحمد لله يلي بعد 1975 وصولا إلى النكبة يلي حصلت بالأمس.
أنا وإن شاء الله بتعيش الازدهار اللي بنحلم فيه أيضا
إن شاء الله. أنا عشت خلقت وترعرعت ومضيت كل صبايا بمنطقة جميزة وتوابعها طبعا، وكنت كان بيتنا بيت أهلي وبيت جدودي على الجميزة، وتعلمت بمدرسة الفرير مدة 13 سنة على التوالي يلي كان كمان قريب من بيتنا، وكان نشاطي بالشأن العام مع مطلع الشباب كان بهيدي المنطقة يلي أنا بنتمي إلها يلي هي منطقة المدور والصيفة والرمال والأشرفية. وبالتالي أنا هو الشخص يلي عايش هيدي الفترة. وطبعا جوابا على سؤالك، من الواضح أنه معالم بيروت بجزء كبير منها تغير بين مرحلة من قبل وبعد، يعني بين المرحلة القديمة
يعني ما قبل 75
وصولا إلى مرحلة اليوم.
اليوم
طبعا مرحلة فترة الحرب 15 سنة من 75 للتسعين هي اللي كانت المرحلة اللي أزيت أكتر شيء بيروت من ناحية الشكل والأعمار والبيوت التراثية. ليه؟ لأنه خلال فترة الحرب كانت الظروف للأسف تخلي يلي رادوا يشوهوا صورة بيروت أنهم يستفيدوا من هالمرحلة، لأنه القانون كان غايب، الدولة ما كانت موجودة، كان يعني في فلتين من هالناحية، فتم يعني تدمير يعني يلي الحرب ما قدرت دمرته على خطوط التماس، دمروا الإنسان للأسف يلي راد أنه يستثمر. بخلال هذه الفوضى اللي كانت موجودة على حساب البيوت القديمة التراثية يلي كنا منتمنى انه تبقى وتستمر. اليوم بقي منا قسم قليل، وهالقسم القليل للأسف انضرب خلال هالضربة هيدي الأخيرة.
معالي الوزير، وانت ابن بيروت بكل هالمراحل اللي عشتها، يعني الشخصية المخضرمة اللي عاشت كل هالتواريخ، بمئوية لبنان الكبير، أعلان دولة لبنان الكبير اللي كانت من يومين بواحد أيلول 2020 ومن 1920 لهلأ، شو اللي تغير؟ شو اللي بتقدر تتوجه فيه للشباب اللي يمكن اليوم ما بقى عندهم أمل بتغيير بلبنان، بحل بلبنان، لو شو ما حكيوا عن تسويات بعد زيارة الرئيس الفرنسي وكل اللي صار، بأي رسالة بتتوجه لشباب لبنان بمناسبة هذه المئوية؟ لأنه الأساس هو اليوم جيل المستقبل الشباب.
في كتير أمور تغيرت ما في شك، ولكن الأمر الواضح الأكثر من بين كل هالمعالم هيدي والأسباب يلي أدت إلى التغيير هو الإنسان اللبناني. الإنسان اللبناني أنا يلي بشوف أنه تغير، النفسية، العقلية، الثقافة، التربية كلها تغيرت. هلأ ممكن تكون تغيرت بشكل إيجابي لأنه اليوم الحياة كلها تطور، يعني تكون تطورت إلى 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 أمور أفضل، ولكن كمان في جوانب بالنفسية اللبنانية وبالطبع اللبناني للأسف عند الكثير من اللبنانيين تغيرت. يعني العوايد والثقافة والتربية اللي كانت موجودة بالفترة الماضية أو الفترة الخمسين سنة الأولى من المئوية لبنان الكبير كان الإنسان مختلف عن يلي شفني، لأنه ظروف يلي مرق فيها لبنان من 75 ومن ثم من 90 وبالطالع من وصولا إلى اليوم تغيرت كتير. هلأ أنا ما بلوم فقط الإنسان، بلوم كمان يلي أدى يلي خلى هالمواطن اللبناني يرجع بعدة مجالات، إدارة البلد، المناخ السياسي اللي عشنا فيه من 75 وتأملنا أنه سنة 90 عند انتهاء الحرب أنه يتغير مع الأداء والمناخ والجو، شفنا أنه بالعكس استمرينا فيه ولو مش بالوسائل العسكرية والحربية ولكن بالأساليب السياسية. والبرهان على ذلك هالإهمال الكبير يلي حصل ويلي أدى إلى الكارثة يلي عشناها بالمرفأ.
معالي الوزير، في من ضحايا الانفجار يعني الله يرحمه قضت كمان بعد ما كانت بالمستشفى السيدة إيفون سورسو، الليدي كوكران، ما هيك؟
صحيح، الليدي إيفون كوكران الله يرحمها. نعم نعم أكيد،
وكانت هي من الفاعلين بأبساد، ما هيك؟
جمعية أبساد، جمعية أبساد
لحماية التراث.
نعم، هي جمعية تشجيع حماية المواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان، أسست هيدي الجمعية الليدي إيفون سورسو كوكران والنائب السابق المرحوم عاصم سليم، هن يلي أسسوا هالجمعية الكبيرة يلي اليوم منترحم على عنيناتهم. ومستمر هيدي الجمعية وهيدي إلى دور كبير قامت فيه بالماضي وحاليا عندها يعني دور أكبر وأكثر من بعد الزلزال يلي ضرب بيروت ويلي دمر حوالي 300 مبنى بهالمنطقة. عم نحكي عن مبنى تراثي بالمنطقة القريبة من المرفأ محل مسار الحادث، وبالتالي الأبساد هي إلى دور لحتى تساهم على الأقل الدافع عن ما تبقى من هذه الأبنية الأثرية وتسهر على إعادة ترميمها لحتى ترجع مثل ما كانت سابقا، والأهم من هيك تمنع هالهجمة من قبل المستثمرين، هالهجمة الوحشية لشراء هالأبنية هيدي يلي ضررت بشكل كبير ويلي عم بيستغلوا الظرف اللي مرئين فيه أصحاب هالبنى والمستأجرين ويجي يعرضوا عليهم للأسف مبالغ كبيرة وفوق المغرية لحتى يبيعوا ممتلكاتهم. وهالمالك عم بيشوف يمكن انه طيب اذا الدولة غايبة وهو بوضع مادي كتير صعب
مأساوي
وعنده مستأجرين عنده مشاكل هو وياهن واجرات قديمة ومنه قادر يصلح، عم بيجي مين يقول له يا اخي انا بحل لك كل هالمشاكل، خد هالقرشين وريح حالك والباقي علينا. وبالتالي اذا تركت هيك لا في كتير ناس.
طب مين وراهم هول السماسرة؟ مين وراهم هول؟ هل هي مؤسسات كبيرة، مرجعيات كبيرة، مين؟
لا هلا ما بين انه في شيء سياسي، لكن المستثمرين بالبنى بلبنان وانا خاصة ببيروت كتار، شركات، مهندسين، من عم بحكي انا من الناحية التجارية.
نعم،
بيستفيدوا من هيك ظرف يلي ما بيصير كل يوم ينوجد انه يجربوا انه يستفيدوا منه لتطوير مشاريعهم. ما تبين انه في خلفية سياسية وراء هذا الموضوع مثل ما البعض يمكن تخوف بالبداية. سماسرة موجودين من كل الجهات ومن كل الطوائف، المال والتجارة والبزنس اليوم ما له دين ولا له مذهب،
اخر همهم التراث.
طبعا اخر همهم هو اللي ما بيفكروا، هو اللي بدون يهبطوا
يعني، يعني هيدي ما بدها غير حس وطني، لانه اليوم القانون او التعميم اللي صدر منه كافي، في اكثر من اشكاليه اكيد رح نناقشها مع ضيوفنا عبر مداخلاتهم الهاتفيه. بس بدي اتوقف عند ما قال لفتني للزميل الصحفي نوال نصر، بتقول فيه عن هيدا الوجع بعدم المحافظة على الأبنية التراثية، أن يتهاوى التاريخ ويتشلع التراث ويصبح الدم بركا والركام أرتالا، وأن تصبح بيروت منكوبة وما تبقى من أحياء أرواحا ميتة، وأن يتبدد كل ما هو جميل في شوارع جورو وسبيرز وحسين بيهم وعبد القادر وسرسق وجرزي زيدان وأسقاق البلاط، وأن نودع الكثير من مشاهد التراث التي تزيد عمرا عن المئة في احتفالية مئوية لبنان يسقطنا كل ذلك في الغضب ويجعلنا نسارع إلى نبش التاريخ وتسجيل اللحظات علنا نمسك بالتراث ونمنعه من الزوال مع زوال قصص رائعة من قصص تاريخ شوارع بيروت وأزقتها في مئوية لبنان الكبير. بتحكي عن مشاهد تضمي القلب بجولتها بشوارع بيروت، بتحكي عن هذه الشوارع اللي مرقت بالتاريخ، وأشارت حتى بهذا المقال إلى قصور سرسق التراثية الشهيرة وإلى قصور سبع عائلات أرثوذكسية ثرية اللي هي توينه، بستروس، سرسق، فياض، تراد، فرنيني، وداغر.
صحيح، هؤلاء العيال السبعة الأرثوذكسية ببيروت
الثرية،
وفي غيرهم أكيد، بس هيدول معروفين إنه العيال السبعة، ولكن في غيرهم أكيد.
نعم،
هي الأرثوذكسية كبيرة،
هي الكبيرة
يعني ملاك كبار ببيروت، ولكن هيدول العيال السبعة
هولي ملكي
القصور. مش بالضرورة، لا مش بالضرورة، بينما العيال السبعة نعم، سرس وبستر وصوفيات وتراد عندهم قصور أكيد. وفي كتير معالم دينية كمان، ما ننسى مطرانية الروم الأرثوذكس بشارع السراسة، كمان معلم كنيسة مرمرون، كنيسة السيدة بالأشرفية للروم الأرثوذكس، مبنى قديم، إضافة لوسط بيروت السرايا الحكومة ومبنى مجلس أنماء والعمارة، هذه كلها أماكن أثرية لما نحكي عن غيرها. أنا بذكر بيتنا على الجميزة مثلا لا أشرح، لأنه الناس ما بتعرف كيف كانت البيوت الأرشيتكتور اللبنانية، كانت بيوت كبيرة صرحة وواسعة،
فيها دور واسعة بالداخل، يعني
دار الأساس يكون بنص البيت، يكون صالون كبير
عن طريقة العثمانية
طبعا، أو أوقات يكون مقطوع يعني إلى جزئين بواسطة مثل أناطر هيك، ثلاث أناطر عواميد رخام بيفصلوا، والوجهات كلها
زجاجية
وكمان أناطر
الملونة،
سقف عالي 4-5 متار يبقى البيت، الأرض رخام.
هذا بيبقى أكبر دليل على قدم المنزل وقت يكون هالسقف عالي جدا.
صحيح، ما كانوا يفكروا بالماضي بالأمر، اليوم بهالسقفين بهالعلو هيدا بيعملوا طبقين، اللي بده يفكر تجاريا
بيعمل طبقين،
ليش بده يخسر؟ بالماضي ما كانوا يفكروا هيك،
إذا شو ميزتها كانت هي جمالية البناء، شو ميزتها البيوت التراثية القديمة؟ الأرميد
طبعا، الشاحيط، الصالون الكبير بالنص، وداير مدار وغرف النوم كلها بتعطي على الصالون،
رخام الأبيض اللي بتبقى بنص
النوافير، المي والهيدا. ايه طبعا، الصورة يلي عندها جنينات أكيد كانت جنينة كمان إلى طابع وإلى أهمية، لأنه كانت العالم تقعد بالربيع وبالصيف، إذا ما تصيف بالجبل، لأنه هودي العيال اللي عم نحكي عنهم كانوا بالصيف يتركوا بيروت
ويطلعوا جبل،
ويطلعوا يصيفوا، معظمهم بعلي وبحمدون.
نعم،
كانت هونيك أم المصايف. وبالتالي
إذا السقف العالي ميزتها، القرميد
والرخام الأبيض على الأرض يلي مقلم هيك،
والقناطر
والزجاج
الملون
على الوجهات، والبلكونات يلي هي بلاطة رخام طالعة على برا مع دربزين، وحملها من تحت 3 أو 4 أو 5 سفورة حسب قديش طول هالبلكون. وكانت الناس تقعد على البلكون بهيديك الأيام، لأنه كانت الطبيعة أحلى، كانت المناخ أفضل، وبالتالي كانت هيدي بيروت يلي كنا منعرفها. والشوارع أكيد مرصفة كلها جرانيت، ما كان في زفت بهيديك الأيام، والترامواي يلي يمرق قدام معظم شوارع بيروت الرئيسية.
للأسف
هيدي كلها خسرناها.
بس بها البيوت اللي بعدها نحافظ على البيوت الموجودة على القصور. هل صحيح أنه هي ضواحي بيروت اللي امتدت؟ يعني بيروت كانت بيروت صغيرة، ولكن امتدادها إلى الجميزة، إلى الشوارع
الجميزة كانت الأساسية،
يعني
أساس
هول الشوارع اللي بيتفرعوا
من الشوارع الرئيسية،
هن الشوارع الرئيسية اللي كبروا حجم بيروت وعطوا هالجمالية لبيروت
طبعا، وتفرعوا وصولا للأشرفية. يعني عم بحكيك الفترة القديمة كانت الأشرفية تلة، كانت تلة فوق بيروت.
نعم،
ما كانت الأشرفية مثل ما بنعرفها اليوم. مثلا أنا فايق أنه الزفت والعمران كان يوصل على ساحة سيسين، من بعد ساحة سيسين يعني سيوفة ونزلة السيوفة وأتشنك، هيدا المنطقة يلي بيعرفوها اللي بيرتي هاي ما كانت ضروبة رمل ما كانت موجودة، كانت كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس موجودة وشوارع صغيرة مرن أولى ولكن كان قلب العاصمة هو اللي قريب على البحر.
نعم.
ولمعلوماتك البحر مثلا لتعرف قديش مد وسكر، شارع باستار يلي هو البارالال للجميزة تحت الجميزة دغري بيجي من شركة الكهرباء وبيكمل دغري على ساحة الشهداء، كان البحر المتوسط يوصل لهونيك، يعني ينزلوا من الجميزة 100 متر يوصلوا على البحر. هيدي على أيام الوالد الله يرحمه كانوا ينزلوا.
كان هي بأي سنة؟
عم بحكيك بالعشرينات 25-30 البحر كان هونيك. تصوري وين هلأ شار الحلو، شركة شار الحلو، محطة شار الحلو، البور، وين صار البحر هونيك؟ بينما قبل كان البحر شارع باستور كلهم ردم
يعني. كلهم ردم. رح نتوقف مع مداخلة لضيفنا الذي ينضم إلينا الآن، نقيب المهندسين في بيروت المهندس جاد ثابت. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر أستاذ ثابت.
أهلين
أستاذ ثابت. النقيب المهندسين، ماذا بقي اليوم بعد مئوية لبنان الكبير خلال هالمئة سنة من أبنية تراثية ومن جمالية تراث في بيروت؟
حقيقة في مسح عمل بالتسعينات ورجع نعم وقتها بيّن أنه في كان حوالي 2000 مبنى تراثي ببيروت. المسح اللي عم بينعمل هل بيّن أنه هالعدد نزل من 2000 مبنى لحوالي 600 أو 700 مبنى، يعني عمليا من التسعينات لهلا راح أكثر من نص المباني. وهذا يعود من جهة إلى جشع المستثمرين وتجار البناء، ومن جهة تانية لغياب نظام وقانون يحمي التراث. اليوم بالمنطقة يلي صار فيها الفاجعة، فاجعة الانفجار، صار في مسح للأبنية التراثية المتبقية. اليوم بهالمنطقة في عنا عدد من الأبنية التراثية بيصير حوالي 300 مبنى، منه 100 تقريبا في 362 مبنى تماما بهالمنطقة هيدي اللي هي المدور الكارنتينا الرميل وصيفي جميل مرمخيف بدون الأشرفية، يعني عم نحكي عن هالمنطقة اللي أقرب شيء للانفجار. في 362 مبنى تراثي، في منهم 100 تضرروا بشكل كبير. فطبعاً يعني هالفجعة هي تزيد على الكارثة اللي كانت موجودة سابقاً، مش تزيد شغلة يعني كمان كارثة جديدة. اليوم الحفاظ على المباني التراثية أولوية. الحفاظ على المباني التراثية أولوية لأنه إذا راحوا بتروح ذاكرة بيروت. ما ننسى نحن أنه وسط بيروت التجاري زال دمر، بقي منه بعض الشوارع بس فقدت كل روحها لأنه الناس اللي كانوا فيها والأسواق اللي كانوا فيها راحوا، هلأ صارت بشكل أساسي يعني في للبنوك ولل يعني الأشياء للأغنياء وإلى آخره، ما عادت فعلا قلب بيروت، ما عاد للبنانية. وهالمنطقة هيدي اللي عم نحكي عنها هي إحدى، مش واحدة بس إحدى أواخر المناطق اللي بعدها مناطق حافظت على روحها وحافظت على تراثها وحافظت على ذكرى بيروت. فالحفاظ على المنطقة شيء أساسي، حفاظ على الأبنية شيء أساسي. وأنا لما بقول حفاظ على الأبنية، الموضوع ما بس أبنية، موضوع هو نسيج مديني وكمان نسيج اجتماعي.
نعم.
يعني بدنا نحافظ على السكان، بدنا نحافظ على النشاطات، بدنا نحافظ على كل هالشيء اللي كان يعطي لهالمنطقة رونقها. ولابد أنه نستعيد هالرونق ولابد أنه نستعيد روح المنطقة.
نعم. نقيب تابت، كيف ممكن يكون في حفاظ على التراث والأبنية التراثية إذا كان عند البعض يغيب الحس الوطني، إذا كان في مجموعة كبيرة من السماسرة عم يشتغلوا شغلهم بوقت عم يعني يصطادوا بالماء العكر بوقت وجع الناس المتضررة واللي بيوتها نص مهدمة على الأرض؟ مع أي فريق سيعمل نقيب المهندسين؟ مع أي جهة ستتولى معالجة هالأضرار والحفاظ على هذا التراث لتبقى ذاكرة بيروت كما ذكرت سعادة النائب؟
تمام، تقلك أول شيء نحن نعمل مع المديرية العامة للأحوال، ونعمل مع المؤسسة العامة للتراث، ونعمل مع وزارة الثقافة، ونعمل مع إيكوموس، جمعية إيكوموس، ونعمل مع اليونسكو. وكانت الأسبوع الماضي مديرة العامة لليونسكو في بيروت وزارت المنطقة، واجتمعنا فيها وشرحنا لها كل الأمور، وكانت فعلا يعني مش بس متفهمة، يعني ذهلت بجمال المنطقة وبروح المنطقة وذهلت بكمية الدمار. واليوم اليونسكو مجند بهالموضوع هيدا، أنا بعرف لأنه أنا باتصال يومي معهم، مجند لهالموضوع. وبكرة في اجتماع للدول، وبدو يصير في اجتماع بدأت تدعي له المديرة العامة لليونسكو لطلب من المانحين الدول المانحة أنه تيجي تقدم مساعدات مالية للبنان. بالإضافة لهالشي أكيد في كمان مساعدات تقنية بدأت تصير، يعني تساعدنا كيف نرمم وإلى آخره، مع أنه عنا قدرات كتير، بس لازم كمان انه يصير عنا تجارب دولية، تجارب عالمية، تنقدر كمان انه يغتني ونتطور ويعني ويصير الترميم باحسن شروط. هلا اليوم في شغلتين، اول شيء في اولوية لتدعيم المباني التي مهددة بالانهيار، واكثرها المباني هي مباني تراثية. لابد انه نأمن اموال، ومثل ما بتعرفي هذا فريش موني، ولبنان ما عنده مصاري، دولة مفلسة، شعب مصرياته مجمدة ومسروقة، أنا بقول مسروقة في البنوك. فعمليا اليوم ما في إلنا إلا الأموال اللي بتجي من الخارج. في مؤسسة اسمها ألف، مؤسسة سويسرية، تبرعت، أعلنت عن 5 مليون دولار تعطيها لمحافظة الأمن التراثي، وجايين الأسبوع القادم على بيروت بدنا نلتقي فيهم. وفي كمان طلب مستعجل قدمه مدير عام الثقافة ووزارة الثقافة لليونسكو لجلب 19 مليون دولار من شان نقدر نأمن أنه هالمباني هيدي نحافظ عليها وما تهبط وما تتدمر. بنفس الوقت في شغلة تانية أساسية، يعني هيدا نحافظ على المباني منيح، بس بتعرفي تاجر بنا بيجي بيشتري مبنى بيرجع بعدين ببيعه بيحبطه بيعمل برج محل. من هيك أنا كعضو في كنائب مهندسين، أنا عضو في الهيئة في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، فاتخذ قرار في المجلس الأعلى للتنظيم المدني بوضع المنطقة تحت الدرس. شو يعني وضع منطقة تحت الدرس؟ يعني خلال سنة لا يمكن أن يكون هناك عملية ضم وفرز في المنطقة، لأنه أنت بتعرفي منشان يقدروا يعملوا ثور بدهم ياخدوا هالعقارات الصغيرة يضموها لبعضها يحبطوا الأبانة ويطلعوا بيطلعوا يمنع الضم والفرز لفترة سنة، وكل مشروع بنا جديد يجب أن يمر قبل إعطاء الرخصة على المجلس الأعلى للتنظيم المدني وبعد ذلك على بلدية بيروت. يعني صار عندك حاجزين لعملية المباني الجديدة. هلا طبعا تجار بنا وسماسرة بنا مش والسماسرة مش
قبل إعطاء الرخصة لبلدية بيروت،
يمر بالأول على المجلس الأعلى للتنظيم المدني تشوف إذا مناسب للحي، وإذا ما عم بيجي يهبط بيوت قديمة، وإذا فعلا يعني الطابع تبعه مناسب لطابع الحي. يعني الموضوع مش بس انه بيوت قديمة، يعني كمان انه اجى عندك بيت قديم وبعدين اجى واحد عمر طور حده راح كل رونق الحي وكل طبيعة الحي. فهيدا بيضمن، هيدا بيضمن انه ما يصير فيه هالنوع من المشاريع. هلأ اليوم لازم بلدية بيروت كمان توافق على وضع تحت الدرس من شان يطلع مرسوم بهالموضوع.
هل تقوم بدورة بلدية بيروت اليوم؟ هل تقوم بواجبها وبدورة؟
دور بلدية بيروت اليوم أساسي. أنا بعرف، شفت المحافظ وشفت رئيس البلدية، صحيح أنه عندهم مشاكل أموال قليلة، القدرة على الإحاطة بهالفاجعة الفظيعة اللي هي يعني ما حدا قادر يحيط فيها الفاجعة، هي أكبر منا كلنا، ولذلك ليك لازم يصير في تضافر جهود. أتأمل أنه رئيس بلدية بيروت ومجلس بلدية بيروت يوافقوا على وضع المنطقة تحت الدرس، لأنه هيدي الطريقة الوحيدة لنحمي المنطقة من من السماسرة وانسجام بها.
نعم. نقيب جاد ثابت، المشكل الكبير اليوم هو مع الأبنية غير المصنفة، الأبنية المصنفة تراثية ما في مشكل معها.
مثل ما عم بتقول أنا موافق،
غير المصنفة اللي هي غير موجودة بالدوائر العقارية ولكن موجودة بوزارة الثقافة، هون شو الآلية المطلوبة لحتى يصير
اليوم؟ اليوم في قرار واضح من وزير الثقافة وهذا من وزراء الثقافة المتعاقبين انه يحموا هالمباني اللي مسجلة ب وزارة الثقافة، وفي تعهد من محافظ مدينة بيروت انه لن يسمح بتهبيط اي مبنى اثري. يعني تعهد بشكل كامل، وبتعرفي يعني تعهد محافظ هو فعلا شيء جدي. فلما بيكون عندنا من جهة وزارة الثقافة، من جهة تانية المحافظ، من جهة تالتة التنظيم المدني، أتمنى أنه نقدر نحافظ على الأبنية وأنه ما يصير اللي صار خلال 20 سنة.
نقيب جاد ثابت، هناك ذكرت بحديث صحافي أنه في 40 بناء مهددا بالسقوط في بيروت، وجهزنا 650 مهندسا للمساعدة وننتظر.
لا، في 40 مبنى دمروا، يعني مش مهددين، مهددين أكثر من هيك كتير.
ننتظر يعني الضوء الأخضر من مين؟ الضوء الأخضر وش يعني قدي بعد في وقت؟ صرنا نحن بأيلول يعني عند أول شتوية، هول الناس شو مصيرهم؟ اللي مدمر بيتهم بالخالص واللي بيتهم جزئي الدمار فيه.
تقلك المشكلة الأساسية مش الأبنية التراثية، وأنا برأيي مش الأبنية يلي مهددة بالسقوط، لأنه هيدي بشكل أساسي مبني أبنية تراثية. في عدد من الأبنية المهددة بالسقوط عم نشتغل مع البلدية ومع UN Habitat، كانوا عندي اليوم من شان UN Habitat استطاعت انه يعني يلاقوا اموال معينة للبدأ بترميم هالمباني، ترميمهم مش بس تدعيمهم. مديرية العامة للآثار عم تدعم المباني الأثرية، بس انا اللي خوف عندي الأساسي هي المباني التانية، المباني العادية يلي مش مهددة بالسقوط، بس اللي ما عاد عندها لا ألمنيوم ولا أزاز ولا بواب وإلى آخره، والشتي جاي. هون لازم نأمن أموال لهالمباني العادية اللي بشكله 90% من المباني بهالمنطقة. يعني المباني اللي ما تضررت من خلال الهيكل تبعها، يعني هيكلها بعدها جاهزة، بس الشقق ما عندها بقى لا أزاز ولا ألمنيوم ولا بواب، وإذا الناس ما بيقدروا يسكنوا فيها. ضروري جدا أنه نهتم بموضوع الألمنيوم.
مين هي الجهة المسؤولة عن تأمين المواد اللازمة لإصلاح الأضرار مثل الخشب والزجاج والألمنيوم؟ مين بده يستوردها؟ مين هي الجهة؟
أنت بتعرفي أنه هالموضوع هو موضوع صعب، لأنه يتطلب فريش موني، واليوم ما حدا عنده فريش موني. هلأ بيقولوا انه الامم المتحده حتساعد، بيقولوا انه يعني World Bank يمكن تساعد، بس هيدي طبعا على الدوله انه هي تطلب هالشيء. هلا في كتير مبادرات عم بتصير من مجتمعات اهليه، من جمعيات اهليه لترميم بعض الشوارع وترميم بعض المباني، بس هيدا لا يكفي. لابد أن يصير في حملة كبيرة على الصعيد العالمي وسريعة بقول منشان نأمن الأزاز والألمانية.
نعم، في الجهات اللي بتتولى معالجة الأضرار اليوم هن ثلاث جهات: الجيش اللبناني، الهيئة العليا للإغاثة، وبلدية بيروت. هل هن صحيح بالتعاون مع بعض بدهم يتولوا معالجة هذه الأضرار أم لا في فريق مكلف لوحده من بينها ثلاث جهات؟
لا تقلك خودي عم يهتموا بشكل أساسي بهالشي عم نقوله المباني العادية. مباني التراثية عم تهتم فيها مديرية الأثار بالتعاون مع الجيش ومع البلدية. هلأ هالجهات الثلاثة عم يشتغلوا سوا أكيد، نحن منساعدهم، يعني نحن كنائب مهندسين منساعد، نحن ما فينا نعمل أكثر من هيك. نحن عملنا مسح للأضرار، حولنا هالمسح للجيش وللبلدية، نحن اليوم عم نساعد وبدنا نساعد. اليوم كانوا عندي يعني بدنا نساعد بعملية دراسات التدعيم، بدراسات الترميم حتى، بس نحن مش الجهة اللي فيها تمول أو فيها يعني عرفتي كيف، هيدي بالنهاية لازم يكون في جهة أساسية اللي هي يعني البلدية والجيش والهيدا، والجمعية الأهلية موجودة عم بتساعد، بس انه لازم كمان يصير في يعني دور للهيئات الرسمية.
انا بدي اشكرك وبدي اوجه لك تحية باسم ضيفنا بالستوديو معالي الوزير جو سركيس، بحييك
وبقلك اهلا نايب.
أهلين
كيفك نايب؟ أنا بحييك ويعطيك ألف عافية.
يعطيك ألف عافية نايب.
شكرا
لك نايب المهندسين في بيروت.
يعطيكم العافية.
المهندس جاد ثابت، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. إلي كتير أمور
مهمة طبعا
ومهمة
ومطلع وعم بيشتغل وماسك
ملفات
كبيرة
وفي أمل يعني من هالكلام اللي عم يحكيه لتبقى ذكرة بيروت.
صحيح.
قصة أنه المنع الضم والفرز لفترة سنة
إحدى الخطوات،
خطوة
مهمة طبعا، هيدي إحدى الوسائل لحتى يمنعوا أنه يصير في بيع وشراء، لحتى يصير في توقيف يعني مشاريع. يعني اللي بده يفكر يبيع عقار صغير بده يقول يمكن يوقف بخلقتي أول شيء، ممنوع. إذا بده يشتري عقار تاني حده ليضمون
ممنوع،
حسب الهيدي ممنوع. هيدي إحدى الخطوات يعني، بس ما بتكفي. اليوم عرفنا أنه يعني عم بحطوا على الصحيفة العقارية، في محل قريت أنه عم بيحطوا إشارات أنه ممنوع بيع عقارات معينة اللي عم بينحكى عنها التراثية، ولكن نتيجة الموضوع هي الفلوس، المال يعني كله هيدا مكلف. عم نحكي عن مليارات الدولارات، يعني مشكورين هالمؤسسة هالجمعيات الصغيرة يلي عم بتساعد مشكورة، ولكن عم تحكي بنقطة مي ببحر.
طب صرخة الناس هلأ كتير رح تكون كبيرة، وكتير من المواطنين عم يحكوا عن هيدا الموضوع انه يوصل صوتهم للمسؤولين. نحن على أبواب فصل الشتاء، يعني هول اللي حطوا النايلون هيدا رح العواصف تشيله، اللي بعد في مطارح البواب طايرة، الحيطان نص مدمرة، الألومنيوم منه موجود، هولي كلهم بدون فريش ماني مثل ما كان عم بيقول النقيب.
ما بيتأمنوا بشهر وبشهرين
الأهالي عن جد، يعني رح يبقوا مشردين كل هالأوقات
كل هالفترة لحتى يلتقى فعلا هيئة دولية. اليوم اللي ذكروا الرئيس
حكي
ماكرون
عن مؤتمر.
حكي عن مؤتمر هودي اللي بدون يقيمه، يعني اجا وشاف بعينه وشاف الاحياء ومرق قدامه وشاف العالم، يعني ما بده مين يشرح له. هيدي بدها امكانيات، بدها مليارات فريش ماني تفوت على البلد لحتى يقدروا يساهموا باعاده اعمارها.
برايك اذا فاتت بدي اعطي الكلام للموجز، بتروح محل على محل المساعدات ولا بينسرق نصها؟ بس هيك كلمة.
لا إن شاء الله لا، لأنه هلأ بعتقد الكل وعيين، والرئيس ماكرون كان أوضح من هيك ما بيصير، قال لهم المسؤولين ما منأمن لكم.
على أمل ما
إن شاء الله
ما ينسرق شيء. إذن في مئوية لبنان الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، ما الذي تغير وما الذي بقي من جماليات الصورة وذاكرة بيروت؟ لأنه صار عنا بأربع آب زلزال كتير كبير، وهو انفجار مرفق بيروت اللي أدى إلى دمار وإلى تضرر أبنية وإلى تهدم جزء كبير من الأبنية التراثية وتشرد العديد من المواطنين واستشهاد حوالي 200 لبناني وأيضا من جنسيات أخرى وأكثر من 6000 جريح. بما يتعلق بحلقة اليوم، نحن عم نضوي على الحفاظ على الأبنية التراثية في لبنان تحديدا في بيروت تحت عنوان الحفاظ على ذاكرة بيروت. الأمر يتطلب حس وطني كتير كبير وجهد ونشاط كبير وأيضا قدرات مالية وكاشماني ومساعدات دولية، مثل ما قدرت أنه
عم نحكي مليارات،
تحتاج إلى مليارات إلى مؤتمرات دولية، ومثل ما قال أيضا النائب جتابة اللي كمان بالجزء الأول لإصلاح ما تضرر. بالشق القانوني رح أكيد نناقش هيدا الموضوع مع كاتب العدل في بيروت الأستاذ وهيب فياض لنضوي على بعض النقاط وكمان تنوير الرأي العام والناس والمعنيين على الشق القانوني بهذه القضية. وكتير مهم أنه بالإعلام هالموضوع بالذات الحفاظ على الأبنية التراثية يصير قضية ويتم تناولها بكل وسائل الإعلام ونعمل عليها متركاج لحتى ما حدا يحاول يسرق تراث بيروت أو ينتهك هذا التراث، لنحافظ على اللي باقي بس مش أكتر.
أنا بحب ضيف وأكد على كلامك أنه في شيء هيك بيلفوت الجيل الجديد ببيروت يلي ما بيعرف بيروت القديمة يلي حكينا عنها خلال المرحلة الأولى من الحلقة. هيدا الجيل يلي خلق من بعد 75 أو 75 كان طفل، ما بيعرف بيروت التراثية، الشوارع القديمة الحلوة والبيوت التراثية اللي عم نحكي عنها يلي اليوم عم بتخف. ضروري جدا أنهم يكونوا عطول على اطلاع فيها. وأنا لاحظت أنه في فيديوهات كتير عم تبرم وين ما كانوا، خاصة عن جيل الشباب، عم بتفرجي بيروت وبعض المناطق من بيروت القديمة كيف كانت، وعم بتفرج العالم على الطرقات، عم بتفرج البيوت من الخارج ومن الداخل، عم بتفرج كيف كانت الحياة وكانت الأسواق. هيدي مهمة كتير نحافظ عليها، وعطول لازم نعمل منها الفيديوهات هيدولة بشكل ما تركاش
الشباب.
لو ما إلا قيمة، لو ما إلا قيمة بالنسبة لألون لأنهم هول لبنانية بالنتيجة، وهيدا بلدهم وبلد أبائهم وجدودهم، لو عنده فكرة أنه يظهر لبرا يوما ما لأنه الظروف ما عم تسمح، ولكن بالنتيجة هيدي جذوره، يعني لازم يتمسك فيها بطبيعة الحال. وأنا ما بظن أنه بيتخلى عنا شو ما كانت ظروفه اليوم عم تسمح له يرفل، ولكن بالنتيجة بده يرجع بالآخر، يعني هيدا بلده. أنا كتير بعول أنه لازم عطول الثقافة هالجيل الشباب يستمر من خلال هالمتركاج وهالفلومة وهالأخبار الحلوة يلي لازم نخبرهم
يعني
إياها عن تاريخ بيروت.
يعني هيدي فيديوهات تنتشر
يمكن بالمدارس، يمكن
بالصلاة،
السوشيال ميديا عم بتصير بشكل
دائم، ميديا
عم نتابعها
لحتى
ما ننسى بيروت وذاكرة بيروت طبعا،
لأنه أكيد مستقبل بلا ذاكرة
ما في مستقبل بلا تاريخ،
المفروض يكون في تاريخ وفي ذاكرة نحافظ عليها. كمان أشار إلى شغلة مهمة عن أسواق بيروت، عن الشوارع نقيب جتابة، أنه طيب ما هولي وأصلاً تغيرت المعالم، ما بقى في غير هذه الأبنية اللي يعني نحن مضطرين أنه نحن نحافظ عليها.
مظبوط، هيدا الإيماج تبع بيروت القديمة، تبع لبنان، تبع تاريخ لبنان، بدنا نحافظ عليهم الله رضا.
طيب بما يتعلق أيضاً بجشع و دايما بكل عصر في يعني في ناس بتفكر تجارة، في ناس بتفكر بزنس، اليوم هول الأشخاص مين بيوقفهم إذا هني أصلاً الحس الوطني منه موجود؟ لأنه الربح المادي أكيد له أولوية عندهم، وإلا هني ما بيقربوا يعملوا هيك أفعال. يعني
لازم القانون، نحن عم نحكي عن زيكة بيروت،
وعن في قانون بلبنان،
في قانون بس هالقانون مش عم بيتطبق، وفي قانون بده يتطور، لأنه اللي عم بيحدث اليوم ما كان موجود سابقا، ما حدا نفكر أنه رح يصير هالهجمة بهالشكل، ما كان حدا عامل بحسابه أنه منطقة بكاملها مثل الرمال والجميزة والصيفي والمدور يصير فيها هالخراب. أيضا أنا بفهم أنه بالعالم المال والاقتصاد في مثل بيقول اشتري بالحرب وبيع بالسلم، في ناس هلأ نية نحن عم نفكر كيف بدنا نرجع نلملم ونحافظ ونعمل، في ناس قاعدين مثلي ومثلك هلأ عم بخططوا كيف بدنا نشتري، كيف بدنا نستغل،
يعني
كيف بدنا نستغل هالظرف هيدا لحتى نحسن وضعيتنا. في
بس
يمكن
هيدا الشيء ما بخلينا نفكر حتى انه ممكن هذا الحدث اللي صار يكون مفتعل لعدة اسباب.
لا انا بفهم بالتجارة وبالاقتصاد انه في ظروف الواحد لازم يمكن يستفيد منها، ولكن مش على حساب ناس غيرون وعلى حساب موضوع مهم مثل موضوع التراث اللبناني. انا بفهم انه مستثمر يشوف شركة ضعيفة اليوم وما بطلت إمكانياتها تسمح لها تستمر إنه يشتريها، لأنه بدها تستمر، والتاريخ دايما علمنا إنه هيك بتصير، ولكن نحن موضوع آخر ومختلف تماما عم نحكي عنه.
ينضم إلينا الآن مستمعينا ضيفي عبر الهاتف، كاتب العدل في بيروت وعضو اتحاد كتاب العدل ونائب الرئيس سابقا، الناشط الثقافي أستاذ وهيب فياض. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
أهلا فيك ستين.
أهلا فيك أستاذ وهيب فياض. كيف نحمي اليوم المناطق التي تضم الأبنية التراثية؟ هناك جردة موثقة في الأبنية التراثية موجودة، لكن ليست كل الأبنية مصنفة تراثية، هناك أبنية قديمة لكنها غير مصنفة، والمشكل بالأبنية غير المصنفة، يعني هي غير موجودة في الدواء العراقي العقارية لكنها موجودة في وزارة الثقافة. كيف نحمي المناطق التي تضم هذه الأبنية بالقانون؟ وأنت كاتب عدل ببيروت وقدامك العديد من الوثائق والمشاهدات.
أول شيء شكرا على الاستضافة.
أهلا فيك.
تحياتي لكل المستمعين وضيوفك.
تحية الوزير كمان.
طبعا
شكرا
وكل الأسف على كل الناس اللي تضرروا أو توفوا نتيجة الانفجار شبه النووي اللي ضرب عاصمتنا وهدم جزء عزيز منا. ومن بيناتهم أنا بس بدي نوه أنه في من بين المتضررين حتى الجرحى وحتى ناس خسروا من أهل بيتهم من زملائنا اللي تضررت دوائرهم كمان كليا أو جزئيا وحطوا خسائر كبيرة، ومع ذلك هلأ أني عم بيحاولوا أنه بيحسن الوطني، وكمان بنوع من التمني من المجلس أنه كل الوكالات الخاصة بموضوع الانفجار اللي بتمر لعنا تكون معفاة من كل الرسوم، ندفع الرسوم نحن من جيبتنا وما بناخد عليها شيء مساهمة منا باللي عم يصير. جوابا على سؤالك ستنا، بسرعة معقول كثير وقياسي عمم وزير المالية بتعميمه رقم 2624 تاريخ 12/8 أنه يمنع بيع العقارات ذات الطابع التراثي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الثقافة منعا لاستغلال الحالة الراهنة بمناطق المنكوبة طيلة فترة المسح وإعادة الإعمار. الحقيقة هذا التعميم يعني عظيم جدا، لأنه صدر بسرعة قياسية لحتى يمنع أي استثمار من الناس اللي مثل ما كان عم بيقول ضيفك الكريم بيستغلوا الظروف لحتى يقدروا يعملوا كروات من المصائب ونصير. بس هيدا التعميم برأيي أنا لازم يستتبع، لأنه أول شيء غير واضح، ثاني شيء غير كافي. غير واضح لأنه ما في آلية نقدر نعتمدها، نحن ما بنعرف شو
شو هي العقارات المشمولة بتسمية التراثي، لأنه الجرد اللي موجود بوزارة الثقافة، وإن كان ضيفك سابقا كان عم بيقول أنه في محاولة لوضعهم على الصحائف العقارية، بس لا الكتاب العدل عندهم إياها ولا الدوائر العقارية لحد هلأ عندهم إياها، فمش معروف أي عقارات ولا معروف أي مناطق عقارية هي المشمولة بهذا المنع. هذا أولا. فكيف بده يكون التصرف بهذا الاتجاه؟ وغير كافي، غير كافي، لأنه مثل ما بتعرفي حضرتك أنه في تراتبية بين التعميم وبين القرار وبين القانون وبين الدستور.
نعم.
التعميم هو بيلزم الموظف الرسمي أنه ما تعمل شيء بهاي الفترة على أمل أن يستتبع بشيء تاني، بقرار من بعد منه يصدر قانون لحتى نقدر نحافظ على الأبنية التراثية، ولحتى نقدر نحافظ على التراث، لأنه الحقيقة أنه الحفاظ على التراث هو مش بس بالحفاظ على الأبنية التراثية. هون بدي تسمحي لي شوي اتوسع لحتى أقول أنه في مجتمع موجود بهالمناطق المنكوبة، هو مجتمع بيشابه بعض الأحيان الضيع اللي حول المدن، فيها عائلات معروفة وفيها ناس عندهم خليطهم الخاص فيهم وعندهم نسيجهم الخاص فيهم اللي عندهم عاداتهم وتقاليدهم، وكأنهم قرى مجمعة حول مدينة. فإذا انباعت هاي العقارات هودي الناس مش رح يعود عندهم هالمحل اللي هو مثل الضيعة اللي عاشوا فيه طول عمرهم، وأغلبهم مش من الميسورين، يعني الناس بتتوقع أنه ببيروت وبهاي الأحياء اللي أسماء طناني الناس ميسورة، لا، في مجموعة كبيرة بالآلاف من الناس، بعشرات الآلاف من الناس ميسورة عندها بيوت بهذه المنطقة وعيش فيها أبا عن جد. فالمفترض بدنا نحافظ عليها، نحافظ على هالبيوت الصغيرة كمان اللي ممكن تكون من حجر الرملة وممكن تكون بتجسد التراث بعاداتها وبتقاريدها، مش بس على الأبنية التراثية اللي بالجربة تبع وزارة الثقافة أو بجربة اليونسكو. هو الأحياء بحد ذاتها معطاة طابع تراثي.
نعم.
فأنا بتمنى أنه ينعمل آلية أول شيء لتطبيق هذا التعميم.
نعم.
يتحدد في العقارات كبداية اللي هي مشمولة بالعقارات التراثية، وثانيا يتحدد في المناطق العقارية لحتى لا نظلم ولا نبيح. ففي هالحالة يمكن بده يستكمل هذا التعميم.
طيب، وأنا بتمنى شو هي الآلية المطلوبة بضل تعميم بدون آلية؟ يعني أنت عم بتشير أنه في شيء ناقص بده آلية، شو بتقترح تكون هذه الآلية ليتم اكتمال هذا التعميم وما يكون ناقص؟
طبعا التعميم ينص على شغلة وحدة تستشف منه، انه اللي بده يبيع عقار بده إفادة من وزارة الثقافة بانه هذا ليس مبنى تراثيا، وهذا لا يكفي، وهذا لا يكفي. يمكن في عنا اشياء كتيرة لازم نعملها، ويمكن لازم نوصل بالاخر لقانون يقدر يحافظ على تراثنا، مش بمنع البيع، بوضع ضوابط تمنع الانتقال من الأبنية التراثية إلى بطونستان مثل ما أنا بسميها.
نائب المهندسين كان عم بيقول أستاذ جاد تابت منذ قليل أنه رح وقفوا الضم والفرز لمدة سنة، وهالشي بتقوم بيقوم على مرحلتين من المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومن بلدية بيروت.
نعم، أنا سمعت هذا الكلام وبرحب فيه، لأنه بحالات كثيرة عم ينشر عقارات صغيرة، حتى عقارات ما كان بيتعمر فيها، ليطلع عليها أبنية كبيرة من البطون اللي بتحول الشكل تبع الأحياء التراثية، وبتحول التاريخ تبع الأحياء التراثية، وبتخليها تصير أحياء من البطون المسلح، اللي حرام لبنان انه ينحرم من تراثه ومن تاريخه من اجل الاستثمار فقط. كل واحد له محله، المستثمرين له محلهم، والتراث كمان له محله. الآلية اللي انا عم بقترحها هو انه يكون في تنسيق، اول شيء مثل ما قال حضرتك النائب، أنه ينحط على الصحائف العقارية للأبنية التراثية، ينحط عليها إشارة أنه هذه أبنية تراثية. بعدين المهلة هي مهلة إنهاء المسح والترميم، يعني هذه مش مهلة إلى ما لا نهاية، قد تحمينا إلى فترة محددة، ولكن نحن بدنا الحماية الكاملة للأحياء التراثية بقوانين يمكن المفترض أنه نوابنا الكرام أو حدا يقترح أو الحكومة يعملوا قوانين تحمي التراث سواء بهذه المناطق أو بمناطق أخرى. وهلأ الفرصة مناسبة لأن الناس حاسة قديش التراث عنا مهم وقديش نحن عم نفقد عمقنا لما نفقد تراثنا. فبتمنى أنه هالتعميم ينزاد عليه قرارات ومن بعد منها قوانين تقدر تحمينا من إمكانية استغلال الكارثة اللي صارت للاستثمار غير المدروس.
استاذ وهيب فياض، المشكل الكبير قلنا انه هو مع الابنيه غير المصنفه، المصنفه معروفه ان هي تراثيه ما حدا بدق فيها، ولكن الغير مصنفه المشكل الكبير معها. طب اذا وقفنا البيع كمان لهذه الابنيه، وفي ابنيه هي ما خاصه بالتراث وعم نشل حركه البيع، قديش كمان تداعياتها على القطاع بتكون سلبيه؟
نحن المفترض انه الراعي لما بنفكر لما بنقول قانون، لما بنقول قانون يعني المشرع لما بيعمل قانون بيعمله لحمايه كل شرائح المجتمع، وبيعمله لحمايه المستثمرين مثل ما بيعمله لحمايه الناس اللي موجودين ببيوتهم، وبيعمله كمان لحمايه التراث والتاريخ. فبعتقد انه ردة الفعل الأولية كانت بأنه يصدر التعميم، وهذا شيء كتير منيح. ردة فعلنا نحن كمجلس كتاب عدل كانت بأنه ردينا على وزارة العدل اللي بعثتنا التعميم، ردينا عليها بأنه المفترض أنه إما تزودونا بالأبنية التراثية وإما تحددون المناطق، زائد أنه أنا بقترح أنه يكون في صفحة إلكترونية تحدد هذه الأشياء. ولكن المنع ما بيكون مطلق، لا المنع بيكون مطلق ولا البيع بيكون على إطلاقه، لا المنع المفروض أنه يكون فيه له أسباب موضوعية
تبرير
تبرير، يعني
البيع بيكون محدد ومنظم ضمن شروط اللي بتحفظ ما نحن نرغب في حفظه من بيروت القديمة اللي بتشكل تراثنا وتاريخنا. فبيكون القانون عادة بيكون مطبوخ، يعني عادة ما بيكون بيجي فجأة مثل ما اجى التعميم لأنه كانت الضرورة فرضته، بينما القانون ما بيجي فجأة، القانون بيندرس ضمن فترة معقولة وبيكون في ناس عم بيراعوا مصالح كل الناس بما فيها مصالح المستثمرين اللي هي نحن كمان هودي شريحة من المجتمع، ومش لازم نوقف بوجه استثماراتهم، ولكن ضمن حدود ما يسمح به إبقاء التراث.
أستاذ وهيب فياض، هذه القضية كبيرة ومهمة بهدف الحفاظ على الذاكرة، ذاكرة بيروت وممنوع المس فيها، كتير مهم أن تنطرح بالإعلام وأنه نلقي الضوء عليها. نحن وسائل إعلام عديدة وتصير قضية، ولكن بالدراسة لهالملف اللي هو بالعمق، يعني أين يجب أن يدرس؟ من هي الجهات المختصة مع وزارة الثقافة التي يجب أن تجتمع أو تشكل لجان لدراسة هذا الملف والتوصل إلى نتائج إيجابية ما تضر أحد وتحافظ على ذاكرة بيروت؟ بدي أختم معك بهذا السؤال.
إذا انتقلنا، إذا كنا عم نحكي بالتعاميم وبالقرارات، طبعا هيدا بيكون من صلاحيات الوزارات المختصة تعمل تعاميم وتعمل قرارات. لما ننتقل للقوانين، طبعا القوانين هي اختصاص مجلس النواب وتحال إما من الحكومة وإما باقتراح النواب، بس عادة بيكون في لوبينج، بيكون في نوع من القوة الدافعة وراء إقرار أي قانون. أنا بقترح أنه الإعلام يسعى لتكوين لوبي لإقرار قانون يحافظ على التراث وعلى الحضارة وعلى التاريخ وعلى الذاكرة. هيدا اللوبي بيكون مؤلف من الناس اللي بهمهم التراث والتاريخ وبهمهم يحافظوا عليه وبهمهم ويكونوا بنفس الوقت عندهم المام بالتشريع ويقدروا يتعاونوا مع الناس اللي بمجلس النواب لجنة الإدارة والعدل واللجان المختصة بهذا الموضوع ويقدروا يوصلوا لقانون يكون عم بيراعي مصالح كل الناس ومش عم بيأثر على ذاكرة لبنان التراثية والتاريخية.
أنا بدي أشكرك بختام مقابلتك الهاتفية معنا كاتب العدل في بيروت وعضو اتحاد كتاب العدل الناشط الأستاذ وهيب فياض. شكرا جزيلا.
شكرا لك على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. معالي الوزير نتابع معك، كنا ضوينا على هذا الشق القانوني وهو كتير مهم بهالملف، ولكن إذا رحنا على موضوع اللجان عادة بلبنان عندما نشكل لجان يعني كأنها هي مقبرة المشاريع، ولكن بهذا الملف هل تخدم لجنة مصغرة فيها مرجعيات قانونية من كتاب عدل من وزارة الثقافة من وزارة المالية الداخلية
جمعية التراث يعني حكي عنا النائب
أبساد
حكي عنا النائب تابت انه هن مشكلين ديجا يلي عم يتعاونوا مع بعضهم بهذا الخصوص هن نواة بالنتيجة يعني بدهم إضافة لهالشي الإعلام يكون جزء من هالعملية لحتى يواكب يلي عم بيعملوه. جمعية الأبساد هي يعني تختصر كل يلي عم نحكي بضمن مهمتها، وهيدي جمعية يعني معتمدة من قبل المراجع بلبنان طبعا، ولكن بينقصها بطبيعة الحال يلي قالوا الأستاذ وهيب بينقصها أنه ينضم لها وزارات أو مؤسسات من ضمن هالوزارات هيدي أو جمعيات، ولكن الإعلام صحيح له دور مثل ما تفضلت وقلتي أنه يواكب ويضوي على كل هالأمور يلي ممكن، لأنه اليوم العصر صار عصر إعلام وسوشال ميديا وكل هالأمور هيدي،
وبالتالي
العالم بدها تعرف وبدها تواكب. هيدا اللوبي الأكبر هو الرأي العام.
نعم، يعني مثل ما عم يدعي كاتب العدل وهيب فياض انه تكوين لوبي اعلامي ليحافظ على التراث والذاكره، وكل ما بتكبر بالاعلام بتكبر هذه القضيه وتصبح قضيه راي عام وبتصير الناس تتفاعل معها اكثر. وشفنا اصلا الجمعيات الاهليه والشباب اللي عملوه ببيروت بعد الانفجار
والاندفاع يلي عندهم وهالروح وهالنفس
شو لكان بننحني امام
شو لكان هيدا اللوبي الكبير هيدا اللوبي
الحقيقي صحيح الصادق. بالانتقال من الشق التراثي والحفاظ على الأبنية التراثية الى الشق السياحي، لانه ايضا من جراء هذا الانفجار دمرت
والسياحة راح الضحية
السياحة ضحية وشكل كارثة للقطاع السياحي مثل القطاعات الثانية. وأعلن القطاع السياحي بنقابات ومجتمعة العصيان المدني، وكان في كمان عنا التعبئة العامة لآخر العام بكورونا، فهولي شو بقي عندهم بعد من مؤسساتهم؟ ولكن هذا العصيان هل ينتج هل ينفع هل بيؤدي لنتيجة؟ ما شفنا.
شوف القطاع السياحي بلش يعني يمرق بمراحل صعبة جدا قبل الانفجار المرفأ، يعني قبل يعني بداية الكورونا والإجراءات كانت ضحية إحدى الضحايا الكبرى بالقطاعات الاقتصادية هي السياحة، لأنه الناس بطلت تظهر وبطلت تجي وسكروا المطارات وبلش مش بس بلبنان بالعالم كله
بكل العالم.
وبالتالي أنا بقول أنه لازم يصير في التفاتة لهالقطاع، هيدا حرام يستمر وحده يحاول أنه يقف على إجراءه. أنا هون في عندي صحيح يعني الرئيس ماكرون وقت اللي إجا على لبنان، برجع أنا دايما بقول كل شيء بده إمكانيات بالنتيجة، نحن منحكي ومننظر ومنتأسف ومنقول لازم نعمل هيك ولازم، بس بالنتيجة بدها إمكانيات مادية كبيرة لحتى ترجع تنهض بهالقطاعات هيدي. وقت اللي إجا الرئيس ماكرون حكي عن مساعدات بدها تتأمن لقطاعات أولوية طبعا يلي هي السقف التعليمية، القطاعات الاستشفائية، الأمنية، هاي الأمور كلها طبعا حيوية وأساسية وضرورية، مستشفيات ومدارس
ومدارس التربوي والمستشفيات.
ولكن أنا بحب ضيف كمان له، وهو بيعرف الرئيس ماكرون إنه القطاع السياحي بفرنسا له دور كتير كبير، وبلبنان نفس الشيء. بلبنان ما ننسى إنه قبل الحرب 75 كان قطاع السياحي يشكل حوالي 20% من المدخول الوطني بلبنان، كان أهم قطاع تجاري السياحة. والرئيس ماكرون بيعرف بفرنسا أهمية ودور هذا القطاع. اليوم فرنسا أول بلد بأوروبا بنسبة عدد السواح اللي بيجوا، وصل على 70-80 مليون إنسان بيجوا بيعملوا سياحة بفرنسا، عم بحكي بالفترة قبل الكورونا، وهيدا يعني أكتر ما في فرنسوية ببلاد أرضهم. وبالتالي بلبنان نحن نفس الشيء، هيك لازم نكون. وبالتالي كمان أنا بتمنى، وهون بوجه طبعا رأي ونداء إلى يلي عم بيساهموا بلفت النظر إلى القطاعات المتضررة يلي بحاجة لمساعدة مادية لحتى يرجعوا يقدروا يوقف على إجرون، إضافة إلى الإجراءات. عم بحكي للمرحلة من بعد الكورونا، أكيد ما بدنا نعرض حدا، ولكن برجع بقول المستشفيات والمدارس والأمن وهودي أولويات، والكهرباء طبعا، ولكن كمان القطاع السياحي أزا يلي هو بيشغل أعداد ضخمة وكبيرة جدا من اللبنانيين بشكل مباشر أو غير مباشر. أنا مرقت بهذه الحقيبة مثل ما ذكرت، وبالتالي بعرف أهميتها، والله يعين هذا القطاع، وإن شاء الله أنه يشملون ضمن هالمساعدات يلي بدها تيجي على لبنان.
يعني ضمن المساعدات اللي
متوقعة
في مؤتمر في المؤتمرات التي ستعقد لدعم لبنان.
صحيح.
مع الوزير جو سركيس ينضم إلينا الآن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان النقيب بيير أشقر. أهلا وسهلا فيك نقيب بيير أشقر.
أهلا فيك. أهلا
نائب، ماذا بقي من صورة جمالية عن لبنان؟ ماذا بقي من وجه لبنان السياحي الاقتصادي بعد دمار وخراب بيروت وبعد نكبة بيروت؟
يعني ببيروت في ما يقارب 2060 مطعم شبه مهدومين، 163 فندق منصاب من أصل 250، 250 سيارة تأجير كمان منصابة، 40 مؤسسة شقة مفروشة. عملنا نحن مع البنك الدولي مسح أولي، يقدر الأضرار عنا نحن بين 800 والمليار و200. هذه بتطلع الأرقام قريبا إن شاء الله حتى يقدروا هن يكون في المساعدات اللي بدها تجي عم بيقدروا كانوا في القطاع. فقطاعنا نحن هو أساسي يلي هو أكثر شيء متضرر، لأنه تجار نحن والتجار بيروت المبدأ العام. يعني تعرف بيروت بلا سياحة ولا تجارة، بلا مطاعم، بلا مقاهي، بلا الملاهي، ما بيعود في
نوعية ما في غير دوائر بيكون،
ما بيعود في نوعية الحياة اللي كانت موجودة.
صحيح.
بس تعرفي انه نحن مبدئيا جربنا ناخد قسم كبير من اللي تهجروا من بيوتهم نحطهم ببعض الأوتيلات، لأنه طلب منا من مؤسسات خيرية نلعب هالدور هذا. أمنا نحن 1500 غرفة، رفضت الناس كلها تظهر من بيوتها. هذا بعد نوع الإرادة اللي موجودة عند اللبناني، يبقى بيته لو نصه مهدوم ويبقى بأرضه. زاد وقت فيها الشباب والبنات عشرات الألوف اللي زحفت من كل المناطق اللبنانية حتى تساعد بلم الركان، بمساعدة المرضى، مساعدة المصابين، مساعدة ناس الجوعانين. هيدي عطتنا رجعة أمل كتير كتير، إنه بيروت لو غرقت 7 مرات ولو انهدمت مرة أو مرتين ترجع توقف على إجريها وترجع بيروت واقفة. أكيد أكيد نحن في عملية جراحية كبيرة بالنسبة لنا نحن، وهالعملية هذه إعادة النمود بدها تاخذ وقت، في وجع كتير كبير عند كتير من زملائنا خاصة بقطاع المطاعم والفنادق، لأنه المصارف يعني ما عم تعطي أي تسهيلات، الدولة بالمبدأ غايبة عن الوعي، ما في غير هالمؤسسات الدولية اللي إن شاء الله إذا صار إصلاح، إن شاء الله إذا صار إصلاح، إذا إن شاء الله هالحكومة الجديدة تقدر تتألف بأشخاص يبدأوا بالإصلاح ممكن يجي المال على لبنان. مثل ما العنوان يلي عطونا هي إنه في إصلاح في مال، ما في إصلاح ما في مال. فشو ذنبنا نحن بالأساس يعني؟
في إصلاح
ما في شك إنه في بعض المؤسسات عندها إنشورنس يعني عندها تأمين، ناطرين كمان الرابور اللي قالوا عنه بده خمس أيام بعده لليوم مرق تقريبا رح يصيروا شهر، وبعد ما طلع هالتقرير إذا كانت عملية إرهابية أو عملية عدو إسرائيلي ضرب أو هي حادثة طبيعية صارت بالنسبة لنا. فكل هالمواضيع هذه بنقول لك إنه نحن بوضع فعليا مزري، بوضع إفلاسي، بوضع
مأساوي
مأساوي بدك إياه، بس يعني كلياتنا إرادة
أكيد
إنه نرجع ننهض بالدمار، وبيروت كمان انهدمت قبل وتراثا انهدم، وشفنا بفترة زمنية إجا الرئيس حريري عاد بيروت إلى ما كانت عليه وأجمل من ما كانت عليه. وهذا اللي عم بقوله، عم ننصح أولادنا وننصح زملائنا إنه نحن بدنا نرجع نوقف على إجرينا وبدنا نرجع نرد بيروت مثل ما كانت.
مع الحفاظ أكيد على ذاكرة بيروت وتراث بيروت بكل هالمعالم. من هنا إلى أن تأتي المساعدات الدولية نائبة بيير أشقر، كيف ستصمدون؟ بأي ثمن ستدفعون؟ في ناس نفسها طويل، في ناس ممكن ما تقدر تكمل لنهاية الطريق، هناك تضحيات كبيرة ستبذل، يعني على ماذا تراهنون؟ على الإرادة بس، الإرادة الصلبة؟ رح ننتظر المساعدات الدولية صحيح؟ وبالأمس القريب أعلنتم العصيان المدني، ماذا أنتج من الإيجابية هذا العصيان للنقابات السياحية؟
يعني العصيان اللي صار والرسالة اللي نحن وصلنا أدت إلى رجعوا سمحوا لنا أنه نفتح مؤسساتنا اللي موجودة، اللي بعدها موجودة على الأرض، حتى نقدر نحافظ أقل على موظفينا، لأنه نحن بوقت من الأوقات وقت يكون في 2000 مؤسسة معدومة وبعد لليوم ما تعمرت، يعني بدك تعتبري 2000 مؤسسة ب 20 موظف بيطلعوا 40,000 واحد قاعدين بالبيت يعني، فبالقليلة ما تبقى رح نرجع نقوم بما تبقى من المؤسسات في بيروت. هاي بالنسبة للمطاعم. أما بالنسبة للفنادق كمان 163 مؤسسة، يعني إذا أخذت 163 مؤسسة على 100 موظف يعني بيعملوا كمان بالألوف انطلاعهم من هالواقع. نحن كلياتنا إرادة، بس أكيد رح يسقط بيناتنا شهداء، يعني نحن بنعتبرهم شهداء لأنه دمرت مؤسساتهم، راحت مؤسساتهم، في ناس ما رح تقدر تكمل، في ناس ما عندها إمكانية تكمل، في ناس متصور كمان ما حدا رح يقدر يساعدها، لأنه في مؤسسات دولية بتقلي ممكن نساعدكم بمية بالمية وممكن نساعدكم بخمسين بالمية، بس إذا أنت ما عندك الخمسين بالمية الثانية ما رح تقدر تكمل الطريق. هاي مشكلة كتير كبيرة عم نعاني منها، بس بدي أقول لك إنه رح نكمل الطريق باللي باقي. ممكن أنا أكون أول واحد استشهد في بيروت ما يعود عندي إمكانية إني أكمل، لأنه نحن كمان كقطاع سياحي نحن صرنا ما يقارب 9 سنين من وقت الحرب اللي صارت بسوريا من 2011 من عيني وبنصرخ وبنبكي، فكرونا انه عم نتغنج، بس نحن بين بالنهاية اليوم بعض الارقام اللي نحن عطيناها للحكومات وللوزارات وللجسمون، نحن فعليا كنا بوضع بين سنة 12 و16 بوضع كتير عاطل، تكبتنا خسائر كتير كبيرة. من 16 ل19 ما كان في نمو على قد طموحنا وعلى قد الخسائر اللي نحن تكبتناها، لهالسبب وصلنا قسم كبير منا متعثر على الثورة، ومن ثم على كورونا، ومن ثم على الانفجار اللي صار.
على أمل النهوض وترجع بيروت تحيا من جديد بوجود الصمود اللبنانيين الصادقين مثلكم، أنا بدي أتشكرك رئيس اتحاد نقابات السياحية بلبنان، إن شاء الله يكون النفس طويل وما يسقط شهداء، لا بالعكس نرجع ننهض كلنا سوا من جديد، لأنه رح يضل في أمل مع كل الأحلام اللي قتلوها فينا. بتشكرك مرة تانية وأهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الخبرنا إي بيير عشار.
شكرا لك.
وعلي الوزير
كلام مؤلم أكيد،
بحزن
كلمة يستعمل كلمة شهيد، فعلا يعني هودي شهداء بالنتيجة، يعني حطوا جنى عمرهم بهالمؤسسات هيدي، صار لهم 10 سنين عم بيعينوا، صار لهم 10 سنين عم بيعينوا، الله يعينهم. يعني إن شاء الله برجع بقول يعني كلامنا يعني اللي حكيه النقيب أشقر تقريبا يلي أنا حكيته بالمقدمة قبل ما هو يطلع على الهواء، إنه بدأ إمكانيات كبيرة، هذا قطاع كتير كبير،
سننتظر المؤتمرات الدولية،
بدأ مؤتمرات دولية تفوت مصاري على البلد،
يعني في تواصل دائم قبل حصول هذه المؤتمرات، لكمان نأكد على هي القطاعات اللي بحاجة لمساعدة، مش تقتصر على بعض القطاعات وننسى تبقى قطاعات تانية منسية مثلا مثل هذه المؤسسات، يعني أنه أكيد على الإعمار، إعمار المرفأ، على الإصلاحات، على الوضع المالي، الودائع، أيضا القطاعات التربوية اللي تم دعمها وسيتم دعمها بعد، أيضا القطاعات الاستشفاء، بيبقى هذه القطاعات التجارية والقطاعات السياحية
هني منو
اللي هني بيروت، اللي هني مثل ما قال النقيب هني
صحيح هني منو
هني العمود الفقري في بيروت للاقتصاد. بخبرتك معالي الوزير هيك بالوقت اللي مرقت فيه كوزير سياحة، أكبر معاناة كانت يعني بديك الأيام اللي أجمل بكتير من هذه الأيام وأفضل اقتصاديا، شو كانت؟
أنا كنت بفترة 2005-2008 اللي هي مرق لبنان بمطبات صعبة جدا، ما تنسى
بس 2008 كانت يعني
في فترة من الفترات يمكن 2008
كان بلش النمو طبعا يطلع، 2005
كانت سنة الاغتيال الخمسة لا وبلشنا كانت منيحة، اجت 2006 الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وبعدين نهر البارد، وبعدين الاغتيالات السياسية اللي حصلت، ولكن بالرغم من كل ذلك كان يعني التحدي الأكبر أنه نخلي لبنان على الخريطة السياحية العالمية من خلال وجودنا بكل المحافل الدولية، ونحكي عن لبنان بالإعلام وبالمؤتمرات وبالمعارض الدولية، بالرغم ونجي نعطيهم أسباب أنه لا هلا هيدي مرحلة والأزمة اللي موجود فيها لبنان رح تخلص، لحتى لا، لأنه بدي أقول شغلة أنه ممكن تخسري موقعك بأي مكان أو مؤسسة أو مرجعية عالمية، بتخسري مكانك بنهار واحد لترجعي تنوجدي فيه عن جديد، بدك سنوات ومجهود، مثل ما منقول بتهبطي بنية بنهار لتعمريها بدك سنوات. نفس الشيء بالنسبة لاسم لبنان، درنا حفظنا عليه وقتها، وهيدا المطلوب هلا يستمر. والشباب بالنقابات ما في شك انهم ملحقين قضايا، هون عم تسأليني مين بده يحكي عنهم، هن عم بيحكوا عن نفسهم، منهم مقصرين ابدا، وبالتالي يحن وصلوا على البنك الدولي وواصلين وين ما كان وعم بيحكوا عن معانيتهم.
معالي الوزير، الرئيس الفرنسي ماكرون أمهل الحكومة 3 أشهر وعطاهم 15 يوم لشكل حكومة، لتنفيذ إصلاحات محددة بجدول زمني قلنا أنه هو 3 أشهر، وطالب بتطبيق هذه الإصلاحات بإلحاح، وكمان وبخ المسؤولين بشكل لائق اطلعت على هذه الورقة الإصلاحية اللي هي بمثابة بيان وزاري، سمعته بخطابه بقصر الصنوبر بمؤتمر الصحافي قبل أن يغادر للرئيس الفرنسي.
شوف
كلمة للأمل المنقذ اللي جاي على لبنان بالنسبة للناس، ولعب دور مفروض كان يلعبه فخامة رئيس الجمهورية من زمان بلبنان منذ بداية عهده.
يعني من المؤسف أنه يجي شخصية من خارج لبنان ويقول الكلام يلي لازم يقوله، ويكون عنده إمكانية أنه يفرض يلي لازم ينفرض. نحن كنا منفضل أنه نحن بقوانا الذاتية أنه هالإصلاحات كلها يلي واضحة بعين الشمس أنه بحاجة لألا ما قادرين نطبقها، وكأنه نحن بلبنان دايما بدنا ننطر حدا من برا يجي لنا شو لازم نعمل. بالرغم من يمكن هيك مشهدية الرئيس ماكرون عم بيتعاطى مع المسؤولين اللبنانيين إن كانوا الرسميين أو السياسيين والحزبيين ومع الرأي العام، بالرغم أنه يمكن البعض وأكترية الناس شافوا أنه شخص يعني مسؤول أجنبي عم بيجي يفوت هالقد بتفاصيل ويحكي بهيدي الطريقة من طريقة إملاء، أنا بشوف أنه يمكن بحاجة لألا بهالمرحلة هيدي. اليوم نحن وحدنا بيّن أنه صرنا سنوات وعم نحاول أنه نقوم نحن كلبنانيين بين بعضنا بالنهوض بهالبلد مثل ما لازم، ونرجع نعمله البلد يلي عم نحكي عنه بهالحلقة، يعني ذاكرة لبنان، لبنان يلي منحب يكون، يلي كلنا عشنا فيه من خلال منذ المئوية الأولى للبنان الكبير. يلي عم يعملوا الرئيس، نحن عم نقول انه يمكن ربما بهالمرحلة هيدي يلتقى قوى دولية كبيرة بتحب لبنان وبتحب مصلحة لبنان تساعدنا. وأنا أكيد الرئيس ماكرون منه لوحده بهالمهمة هيدي، أكيد
هذه تسوية كبيرة
منه لوحده، قصة كبيرة إن شاء الله يوصلوا لنتيجة.
بالنسبة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، انفردت القوات اللبنانية لوحدها بعدم تسمية هيدا الرئيس اللي أتى معلب وقدموه على طبق من فضة، كل الكتل سمته باستثناء القوات اللبنانية وهي ما رح تشارك بالحكومة. ماذا ينم هذا الموقف؟
هيدي يمكن تكون يمكن هيدي تساعده للرئيس المكلف انه لا في معارضة ما سمته، وبالتالي اللعبة الديمقراطية اخذت مجراها. القوات اللبنانية عندها اسبابها لحتى ما تسميه، مع العلم انه ما عندها شيء بالشخصي ضده، بالعكس سمعته ممتازة يعني بنعرف من رفقاتنا، ولكن بالمبدأ بالطريقة اللي تمت فيها كان عندها تحفظ القوات اللبنانية، وخاصة انه رشحت شخصية سنية اخرى تعرف مثل ما كل اللبنانيين بيعرفوا عنه. كل اللبنانيين بيعرفوا عنه انه اذا كان ممكن يكون مرشح جيد ورئيس حكومة ناجح رشحته القوات. ما في غلط ولا لازم الرئيس المكلف يعتبرها انه شغلة سلبية، بالعكس هيدي
يعني عززت
اللعبة الداخلية،
الموقف لعبة ديمقراطية.
والله يعني ان شاء الله يقدر يتوفق يخلوه يتوفق.
نعم. بدي اسأل قبل ما اختم، الحدث اليوم صار بالمطار، اصلا كان خلال الحلقة عم بيكون في مؤتمر صحافي بالمطار حول البنى التحتية بالمطار واللي
خوف
أثروها. من الخوف من ان يحصل ما
نعم.
كما حصل في المرفأ
تهريب
في تسريبات
نعم محروقات للطيران.
نحن ما سمعنا شو نقال بالمؤتمر، ولكن هل الإهمال سيؤدي الى
كله
أو
بخوف.
عدم تطبيق القانون سيؤدي
ممكن.
إلى كارثة تاني مثلا؟
ممكن المهم أنه يتفادوها،
يمشوا على إجريون،
المهم يتفادوها. يعني مثل ما أهملوا موضوع البور وصار، لو اهتموا بموضوع المتفجر موضوع النترات بالبور ما كان صار انفجار. وهلأ نفس الشيء، نحن ما سمعنا المؤتمر، ولكن إذا في شيء منه أفضل أنه
حتى باسم القيسي قال عن المرفأ اليوم بمؤتمر صحفي أنه في وجود
شيء.
كمان حاويات مفروض نتخلص منها لأنه فيها مواد قبل، يعني من قبل مواد الدهان وغيرها،
يعني من قبل
أهم شيء تطبيق القانون وعدم طبعاً. الإهمال حتى لا طبعاً. تتكرر المأساة مرة تانية. قبل ما أختم، هل هذه التسبيح ستنقذ لبنان اللي صارت؟
خلينا يعني خلينا ننطر ونشوف شو ممكن. بس التجارب السابقة للأسف بلبنان ما عم بتخلينا نتأمل خير.
نعم.
بالرغم من كل النوايا الطيبة يلي عم بيبدوها المسؤولين ببداية تعيينهم وتكليفهم، عم بوقت قصير جدا عم ترجع تخيب أملنا.
أنا بختام حوار بيروت بشكرك لك، أهلا وسهلا فيك معالي الوزير جو سركيس ابن بيروت، على أمل أنه نحافظ على ذاكرة بيروت وذاكرة لبنان في هذه المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. بشكر كل الضيوف اللي كانوا معي عبر الهاتف، نائب المهندسين جاد تابت كاتب العدل في بيروت وهيب فياض، ونائب المؤسسات السياحية بيير أشقر. شكرا للمخرج فريدي سيبا، لسوزان على تنسيق الاتصالات، لكل اللي تابعونا قاعدة الحلقة الواحدة فجرا وصارت موجودة على فيسبوك لبنان الحر وعلى موقع الإذاعة. كانت معكم ريما خداج حمادي، كل مئوية لبنان، ونحن بألف خير بخاطركم.